إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن من هذه النعم يا عباد الله نعمة المال الذي فاض في أيدي كثير من الناس ابتلاء من الله تعالى وامتحانا، فمن أوتي مالا فقد حمل مسؤولية عظيمة. ولأجل ذاكم عده نبي الله سليمان عليه السلام ابتلاء، قال الله تعالى: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذه النعم يا عباد الله قل من ينجو منها، بل أكثر الناس مضيع لهذه النعمة. ولأجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره الفقر والفقر خير له من الحساب. عباد الله، إن سوء التصرف في المال على نوعين: النوع الأول إسراف في الإنفاق، وهو التبذير الذي قال الله عز وجل فيه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التبذير هو الإنفاق بغير حق، أما الإنفاق بالحق فلا يعد تبذيرا. وقال مجاهد رحمه الله: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن تبذيرا، ولو أنفق درهما واحدا في غير حق لكان تبذيرا. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الدنيا كلها لقمة وضعتها في فيه أخيك المسلم لما كان ذلك تبذيرا. عباد الله، والنوع الثاني هو إسراف في الاستهلاك، كالإسراف في الأكل والشرب. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقد أباح الله تعالى الأكل والشرب من الحلال، ونهى عن الإسراف في ذلك، وهو مجاوزة الحد في ذلك لما فيه من الضرر على العقل والدين، لأن الشبع والرية المفرطين يضران بالصحة ويكسلان في العمل ويحملان على الأشر والبطر والكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال بعض الأطباء: لو استعمل الناس هذا الحديث لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت دكاكين الصيادلة. وإنما قيل هذا لأن أصل كل داء هو التخم، وكما أن الشبع يضر بالبدن فكذلك هو يقسي القلب ويورث الهوى والغضب. عباد الله، إن الإسراف والتبذير داء فتاك يهدد الأمم والمجتمعات ويهدد الأموال والثروات، وهو سبب للعقوبات والبليات العاجلة والآجلة. فمن ذلك يا عباد الله أن الإسراف سبب للترف الذي ذمه الله تعالى وعابه وتوعد أهله في كتابه. قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قال ابن كثير رحمه الله: كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم. وبالجملة يا عباد الله، فما ورد ذكر الترف في كتاب الله إلا وهو يحمل الذم والتحذير منه، وما ذلك إلا لما يشتمل عليه الترف من مفاسد، منها أنه يقضي على الرجولة والشهامة ومواجهة الصعوبات، ويحل محلها النعومة والكسل والاسترخاء والميل إلى الراحة والبطالة. ومن ثم قيل: الترف زمانة الأمم، أي مرض الأمم المزمن. ومن مفاسد الترف يا عباد الله أنه يهدم الصحة ويضعف الجسم ويعرضه للإصابة بالأمراض الخطيرة والفتاكة. فإن المزيد من الرفاهية وقلة الحركة واستخدام السيارات واستخدام المصاعد في البيوت والمكاتب والجلوس على الكراسي اللينة الفارهة، كل ذلك يقضي على قوة البدن ويحوله إلى بدن منعم لين لا يتحمل أدنى مشقة، ويعرضه للإصابة بمختلف الأمراض القاتلة. فاحذروا أن تكونوا يا عباد الله من المترفين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. عباد الله، إن الإسراف والتبذير يؤدي إلى إضاعة المال وتبديد الثروة، فكم من ثروة عظيمة وأموال طائلة بددها التبذير وأهلكها الإسراف وأفناها سوء التدبير. وقد نهاكم الله تعالى عن إضاعة المال، ففي حديث المغيرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. والإسراف إضاعة للمال، ثم هو تخوض في المال بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. والإسراف يا عباد الله سبب من أسباب الضلال في الدين والدنيا وعدم الهداية لمصالح المعاش والمعاد. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال سبحانه: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وقال جل شأنه: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. عباد الله، إن من عقوبة الله تعالى للمسرفين أن جعلهم إخوانا للشياطين، فقال جل شأنه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أيها الناس، إن الله جل وعلا أنعم عليكم نعما عظيمة كثيرة، فكان من ذلك أن أغناكم بعد فقر، وأطعمكم بعد جوع، وهداكم بعد ضلالة، وفتح لكم من أبواب الخير وسبل الرزق ما لم يكن لكم على بال. فاشكروا الله تعالى عباد الله، اشكروا الله على ذلك حق شكره، واعلموا أن ذلك كله لا يغنيكم عن فضله ومنه. عباد الله، وإن فئاما من الناس لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا ما فتح وتوالت عليهم من نعم الله ما أسبغ، اغتر كثير منهم بهذا الطيف العارض والظل الزائل، فطغوا وتجاوزوا حدود الله تعالى، فأسرفوا وبذروا وتخوضوا في مال الله بغير حق، فظهر في حياة الناس مظاهر الإسراف والتبذير. فمن هذه المظاهر يا عباد الله، ومن تلكم المعالم التي تورط فيها كثير من الناس اليوم، الإسراف في المآكل والمشارب. فترى من الناس من يجتمع على مائدته من ألوان الطعام وصنوف الشراب ما يكفي الجماعة من الناس، ومع ذلك لا يأكل إلا القليل من هذا وذاك، ثم يلقي باقيه في الفضلات والنفايات. فليت شعري أنسي هؤلاء المسرفون، أم تناسوا أن من الناس أمما يموتون جوعا لا يجدون ما يسدون به حرارة جوعهم ولظى عطشهم، أم نسي هؤلاء قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والنعيم المسؤول عنه نوعان، نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأله الله عز وجل عن شكره، ونوع آخر أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن هذا مستخرجه ومصرفه. عباد الله، إن من معالم التبذير في حياة الناس اليوم الإسراف في المراكب والملابس والإسراف في المساكن، فتجد أقواما تحملوا الديون العظيمة وأرهقوا ذممهم وشغلوها ليحصل أحدهم على سيارة فارهة أو ثوب فلاني أو مسكن فاخر وبيت فاره، تكاثر وتفاخر وسفه في العقل وضلال في الدين. والله جل جلاله يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إن من الإسراف والتبذير الإسراف في استخدام المرافق الحيوية التي تقوم عليها حياة الناس اليوم من ماء وكهرباء ونحو ذلك، فالماء الذي هو أرخص موجود وأعز مفقود يهدر بالكميات الكبيرة الهائلة بلا عتاب ولا حساب ولا رقيب، وكأننا نعيش على ضفاف الأنهار أو نعيش على ضفاف أنهار لا تتوقف وآبار لا تنضب، غفلة وإهمال وتبذير وإساءة استعمال. ولا شك يا عباد الله أن الواقع المرير الذي نعيشه يخالف ما جاءت به شريعة أحكم الحاكمين، فإن نبي الله عليه السلام نهى عن الإسراف في الماء ولو كان استعماله في عبادة فضلا عن غيرها، وإن قلة المياه وشحها لهو أحد التحديات الكبرى الكثيرة التي أحد التحديات الكبرى التي تعترض الدول الكبرى في هذه الأزمان. فإن لم نكن على وعي بهذا الأمر يوشك أن نقع فيما لا تحمد عقباه. أما الإسراف في الكهرباء يا عباد الله فذاك أمر قل من ينجو منه، فكم هم الذين يضعون في بيوتهم أو متاجرهم أو مجالسهم من الإضاءة أو التكييف ما يزيد على حاجة المكان، وكم هم الذين لا يطفأ لهم نور ليلا أو نهارا. عباد الله، إن ولاة الأمر يبذلون كل غال ونفيس من أجل توفير سبل الحياة الكريمة وما تشهده هذه الدولة من تقدم ورخاء وسعة عيش لهو أكبر دليل على ذلك. فعلينا جميعا أن نتعاون للمحافظة على ثروات هذا البلد ومكتسباته، فاتقوا الله عباد الله وتعاونوا جميعا رعاة ورعية على ترشيد هذا الأمر. اتقوا الله عباد الله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، واعلموا أن الإسراف يشمل جميع التحديات. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد عباد الله، اعلموا أن تقوى الله تعالى لا تتم للعبد إلا بالأخذ بمكارم هذه الشريعة وفضائلها علما بفضائلها وامتثالها في الحياة واقعا وعملا. وإن من فضل الله تعالى علينا أن شرع لنا دينا قيما وجعلنا بين الأمم أمة وسطا، وسطا في الأحكام والشرائع ووسطا في الآداب والفضائل، فالحمد لله على ذلك كثيرا كثيرا، والشكر له بكرة وأصيلا. عباد الله، إن من معالم تلك الوصية المباركة ما ذكره الله تعالى في كتابه عند ذكر صفات أوليائه وأحبابه والخلص من عباده. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي كانوا في نفقاتهم الواجبة والمستحبة على العدل والوسط، لا وكس ولا شطط. فعباد الرحمن هم الحكماء العدول في نفقاتهم، لا يتجاوزونه ما حده الله وشرعه، ولا يقصرون عما أمر به وفرضه. إن الناظر يا عباد الله في أحوال كثير من الناس اليوم ليرى ويشهد غياب هذه الخصلة عن جوانب عديدة من حياة الناس، فكم هم الذين تورطوا في الإسراف والتبذير في جميع شؤونهم وأمورهم، إسراف في المآكل والمشارب، وإسراف في الملابس والمراكب، وإسراف في الشهوات والملذات. عباد الله، وإذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإسراف في الوضوء لأداء العبادة، فغير الوضوء من باب أولى. خرج النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كره أهل العلم الإسراف في الوضوء وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا عباد الله أن يوم غد يوافق اليوم العالمي للتبرع بالدم، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تعالى، تستضيف دولة الإمارات اليوم العالمي للتبرع بالدم، وهي أول دولة عربية تستضيف هذه المناسبة. والتبرع بالدم يا عباد الله باب من أبواب التعاون بين أفراد المجتمع، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وللتبرع بالدم فوائد عديدة للسليم والمريض، فهو يجدد الدورة الدموية وينشط الجسم، وفيه إنقاذ لحياة المرضى والمصابين وإحياء لنفوسهم. وقد قال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال بعض المفسرين: ومن أحياها أؤجر في إحيائها كما يؤجر في إحياء الناس جميعا. فمن واجبنا يا عباد الله تجاه هذا المجتمع أن نشارك في هذه الحملة بالتبرع لإنقاذ حياة المصابين والمحتاجين والمرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ إمامنا وقائدنا وولي أمرنا، اللهم احفظ إمامنا وقائدنا وولي أمرنا، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة